الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وفرض الحج إلى بيته الحرام لإقامة شعائره وإحياء ذكره.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، ومن أقام على عذر وعن قدر كمن أقام على عذر وقد راحا.
وهي بعنوان تذكير الأنام بفضيلة الحج إلى البيت الحرام،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وفرض الحج إلى بيته الحرام لإقامة شعائره وإحياء ذكره. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد أمر الله عز وجل النبي الكريم إبراهيم عليه السلام بعد أن شيد الأركان أن ينادي في الناس بالأذان للحج إلى بيت الله الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عباد الله، إن الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهنيئا لمن بذل المال والوقت وشد الرحال إلى مجاورة ذلك البيت العتيق، يطوف به ويقبل منه الركن ويصلي عند المقام. إنها بركات عظيمات. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شرع الله عز وجل لمن طاف بذلك البيت أن يصلي في مقام إبراهيم الذي كان يصعد عليه لبناء تلك الكعبة المشرفة. واعلموا أن أول مسجد وضع في الأرض لهو الكعبة المشرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أول مسجد بني في الأرض؟ قال: المسجد الحرام، وهذا لعظيم شأنه ولعظيم بركته. وقد اختلف العلماء في من بناه ابتداء، فقيل الملائكة وقيل آدم، وإنما جدد إبراهيم عليه السلام فيه الأركان. وما تشاهدونه اليوم من الكعبة الشريفة فقد بنيت على غير أساس إبراهيم، لا سيما في الجهة الشمالية، وذلك أن السيل أخذ الكعبة وذهب بحجارتها وأخشابها، ثم إن قريش عزمت على بنائها فاقتصرت النفق عليهم، إذ عزموا أن لا يبنوها إلا من المال الحلال، وكان أكثر مالهم الربا، فبنوها على تلك القواعد. فهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خشي من تغير قلوب الناس، فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على أركان إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما كان زمن عبد الله بن الزبير بناها على قواعد إبراهيم، وفعل ما هم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لما دارت الدائرة عليه وانتصر الحجاج هدمت الكعبة وأعيدت إلى ما كانت عليه قبل أن يعلم عبد الملك بن مروان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استفتى العلماء بعد ذلك هل يعيدها إلى ما بنيت عليه في عهد ابن الزبير، فأفتوه بعدم ذلك حتى لا تتخذ الكعبة لعبة، كلما صعد ملك هدمها وزاد فيها ونقص، وكان نعم الأمر. نعم عباد الله، فالشاهد أن شأن هذا البيت عظيم عند الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجعل الله عز وجل فيه الصلاة بأفضل من 100,000 صلاة في مسواه من المساجد، وهذه بركة عظيمة لا يتحصل عليها الإنسان أين صلى وقام إلا في بيت الله الحرام، طائفا بتلك البنية ومقبلا منها الأركان، وهنيئا لمن فعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسحه ما يذهب خطايا بني آدم كما تذهب الشجرة ورقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الركن اليماني والحجر الأسود مسحهما تكفر به الذنوب وتتساقط بها الخطايا، وربما إذا استجاب الله الدعاء سترت بها العيوب في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن من طاف سبوعا ببيت الله الحرام كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، وكأنما اعتق رقبة. يا لله، كم لك من الفضائل، وكم لك من الهبات، وكم لك من المكرمات لحجاج بيت الله الحرام والمجاورين له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. ونحن من منا يسلم من ذنوبه ومعاصيه وتقصيره وتفريطه، فمن استطاع أن يتابع بين الحج والعمرة فلا يبخل على نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وأي عبادة هذا شأنها غير بيت الله الحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرك على قدر نصبك لعائشة، وهذا حديث عام، فإن الحاج يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون في مشعر منى ما شاء الله، وينتقل إلى عرفات ويعود إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم يطوف بالبيت العتيق ثم يعود إلى منى لبيتوتة الثلاث الليال أو الثنتين الليال. وكل هذا من الجهاد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: أفضل الجهاد عليكن، أو قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج، وفي رواية والعمرة، فهو من الجهاد. وما أنفق فيه فهو في سبيل الله، كما في حديث أبي طليق قال: يا رسول الله إن أم طليق تقرئ عليك السلام وقد ذهبت حاجة، وقالت لي: يا أبا طليق اعطني جملك. قلت: إن جملي في سبيل الله. قالت: والحج في سبيل الله. فأبى أن يعطيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: لو أعطيتها لكان وكنت في سبيل الله. ثم قالت: يا رسول الله ما يجزي عن ذلك، أي الحج معك؟ قال: عمرة في رمضان كحج معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أمر الله عز وجل بالحج إلى بيته الحرام للعبادة، وهو عبادة تجتمع فيها جميع العبادات: القلب واللسان والجوارح والمال وغير ذلك. والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الحج فرضه الله عز وجل، وهو غني عنا وعن عباداتنا وطاعاتنا، ولكنه مكروه لمن وفقه الله إليه لتكفير ذنوبه والتجاوز عن سيئاته وإقامة ما أمر الله عز وجل به. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقد أجمع العلماء على أن شروط الحج الزاد والراحلة وأمن الطريق، وعلى القول الراجح من أقوال أهل العلم اشتراط المحرم للمرأة، فمن وجد هذه الشروط وجب عليه الحج ولا يجوز له أن يتخلف عنه، ومن تخلف كان آثما. وكم من أناس يضيعون هذه الشعيرة مع وجود المال وتيسر الطريق، لكنها مشاغل الدنيا حالت بينهم وبين تقديم أمر الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، الله الله في عدم تفويت هذه الفرصة التي أجور من أولها إلى آخرها. جاءني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالهلال، وهو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملبي يلبي إلا لبى من على يمينه وعن شماله من ها هنا ومن ها هنا. أجر عظيم حين يرفع المؤمن صوته بهذه التلبية التي هي التوحيد، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذه التلبية التي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها منذ إحرامه منذ الحليفة حتى رمى جمرة العقبة. وربما في بعض المواطن كان الصحابة منهم المكبر ومنهم الملبي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته لبركتها وخيرها والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالعزاء لمن عجز عن الحج لمرض أو فقر أو تعب أو نصب، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا منعهم العذر. نعم عباد الله، فمن أراد الحج ثم عجز عنه لسبب أو لآخر وليته صادقة مع الله، فعسى أن يأجره الله. وكما قيل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. ومن أقام على عذر وعن قدر كمن أقام على عذر وقد راح. فينبغي للمسلمين أن يشمروا في تأدية فرائض الله عز وجل، لا سيما الأركان الخمسة، وأولها التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقومون بها على أحسن قيام وعلى الوجه الذي شرعه الله عز وجل على التمام. ثم الصلاة، فإنها ثاني الأركان، ثم الزكاة، ثم حج بيت الله الحرام والصيام. نعم عباد الله، فإذا فعلنا ذلك فإننا نرجو من الله عز وجل الأجر العظيم والعطاء الجزيل العميم. نعم، فنحن نقدم على هذه الأيام، فمن استطاع أن يجهز نفسه فليفعل، ومن عجز فلا يعجز عن ذكر الله في الأيام القادمات المعدودات التي قال الله عز وجل عنها: واذكروا الله في أيام معلومات، وهن عشر ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالله عز وجل يعبد في كل مكان وفي كل زمان. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبايعه على الهجرة، فقال له: ويحك، إن شأن الهجرة عظيم، ولكن اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من أمرك شيئا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من زيارة بيته الحرام، ولا من الطواف وتقبيل الأركان، فإن ذلك من دواعي السرور الذي يبتهج به المؤمن. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.